أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في تكملة المسألة 16: وأما إذا لم يكن تصرفه فيما تحت يده بل فيما هو خارج عنها فلا مجال لتصديقه وترتيب الأثر على تصرفه بنحو يلزم به ذلك الشخص من دون حجة شرعية. يقول: إذا ما كانت هناك يد لهذا المتصرف الذي يدعي الوكالة فتصرفه لا موضوعية له. يجي واحد يقول: أشتري هذا الكتاب لزيد، ما عنده مبلغ معين في ذمة زيد، فما يترتب عليه أثر. نعم، يمكن أن يجري عقد فضولي، هو طبيعي هذا ما يحتاج، أنه ما يحتاج ادعاء وكالة، يصير حكم العقد الفضولي إلى أن يثبت وكالته، لأن ما عنده حجة تثبت وكالته. فما مر على متجر أتركه صاحبه، فجاء شخص آخر من جيران ذلك المتجر أو عابر عليه، فأراد أن يبيعه شيئا مما في المتجر من دون أن يضع يده عليه. يقصد يضع يده عليه، يعني يتصرف على أنه صاحب يد. مر الإنسان يتصرف على أنه صاحب يد، مثل ما نلاحظ العمال في المحل. مرة واحد لا يجي من برا يسلمك وانت تدري بأنه هو يعني ما جاء يتعامل على أنه مسؤول، بل يريد حل مشكلتك. لم يكن له أن يشتري منه ويبني على صحة البيع بنحو يجوز له أخذ ذلك الشيء الذي باعه، يعني ما يرتب عليه أثر بحيث لا يجوز ترتيبه على غير الملك. ومن اشترى لشخص في ذمته من دون أن يكون له مال عنده لم يكن للبايع البناء على استحقاقه الثمن في ذمة ذلك الشخص، بحيث له مطالبته أو أخذ مقدار ذلك الثمن منه مقاصة أو من وارثه، بل يصير حكم العقد الفضولي أو عقد الفضولي. بل لو قال ذلك الشخص: إن كنت مدينا لك فخذ من مالي ما يفي بدينك، لم يجوز له أخذ شيء منه، إذ لا حجة له على كونه مدينا له. يعني إذا هذا الشخص تصرف في مال زيد تصرف اعتباري وبعد ذلك زيد قال لك: إذا كنت مدينا لك فخذ من مالي، أنت ما تستطيع أن تعتبر زيد مدينا لك اعتمادا على تصرف ذاك الشخص، لأن تصرف ذاك الشخص ما ثابت كون تصرف وكيل. وبالتالي فما يترتب عليه شيء. نعم، يجوز ترتيب الأثر على البيع في حق مدعي الوكالة نفسه كما سيأتي. هذا بالنسبة للمسألة 16. إذن اتضح بأنه الوكالة لابد لها من مثبت، مثل أي ادعاء وأي حدث لابد أن يقترن بدليل إثباتي. دليل إثباتي متقدم بعض الكلام فيه. المسألة 17: إذا أجرى الوكيل المعاملة كان مسؤولا بها وبتبعاتها فيجوز مطالبته بالثمن إن امتنع الموكل من تسليمه، صيانا أو لإنكار الوكالة. يقول إذا شخص إجا واشترى شيء بعنوان أنه وكيل عن زيد، كم سلمت المبيع تريد منه الثمن، زيد ما قبل يسلم الثمن، إما عصيانا تمردا على وكيله أو لا ينكر الوكالة، فأنت تستطيع أن تأتي للوكيل تقول أنت ادعيت الوكالة فهذا البيع بالنسبة لك ملزم، والجبر على دفع الثمن.
فقط زيد الثمن هنا الموكل مثلا يقول له أنه للوكيل خلص المعاملة، مثلا أنا معاقب معاملات خلص المعاملة وأعطيك الثمن.
لا هذا بحث آخر يأتي، هذا بحث آخر. فكلامنا أنه إذا الوكيل أجرى المعاملة والموكل ما أجراها ما التزم بمقتضى الوكالة أو أنكر الوكالة، بالنتيجة هذا الشخص المتعامل مع الوكيل ما هو حكمه؟ هو تعامل مع هذا الوكيل وما تعامل مع زيد، فيقول أنا أجريت معاملة لازمة، البيع عقد لازم، أنت مدعي الوكالة فأنت مسؤول، فحينئذ ماذا يصنع؟ لو المثمن لو يكون شخصي لو يكون كلي، إذا كان الثمن المثمن كلي فهو الوكيل يدفع يكون في الذمة، فالوكيل يدفع. إذا كان شخصي فإن استطاع الوكيل أن يحصل على ذلك الثمن على ذلك المثمن ولو بأن يشتري من صاحبه فهو ملزم بذلك، إذا ما يستطيع فيصير ذاك بحكم التالف لأنه خارج عن سيطرة الوكيل، فالوكيل يدفع قيمته أو مثله. لاحظين؟ فإذا مثلا باعه هذا الكتاب، كتاب زيد المشخص وهذا الكتاب الشخصي، زيد ما قبل يسلم الكتاب لأي سبب كان، فماذا يجب على الوكيل؟ هو ملزم بأن يسلم الكتاب للمشتري، فلو الوكيل مجبور أن يروح يشتري الكتاب من زيد ويعطي، لو إذا زيد ما قبل فماذا يصنع؟ يدفع، صار بحكم التالف لأن خارج عن سيطرته، فيدفع مثله أو قيمته. فإن كان ذميا دفعه عن الموكل، وإن كان عينا خارجية دفع بدلها، لأنه يفترض ما يستطيع أن يسيطر عليه، ولذا استطاع أنه يحصل عليه يجب عليه ذلك، كما يجوز مطالبته بأرش العيب في المبيع وبالثمن عند حصول سبب الفسخ وبالمهر في النكاح وغير ذلك. صار واضح؟ نعم. إذا قامت القرينة على عدم مسؤوليته بالمعاملة فلا رجوع عليه، كما إذا كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط. هذا بعد يختلف الأمر باختلاف الوكالات، أحيانا الوكيل يقول أنا ما مسؤول عن المعاملة، ولكن الطرفان المالكان اتفقان فيما بينهما، والوكيل يصير دوره فقط إجراء المعاملة، مثل ما الآن في عرفنا الذي يدعى لإجراء عقد شرعي بين زوجين، الآن التباني بين الطرفين أن هذا العاقد ما يتحمل مسؤولية، فإذا صارت مشكلة فيما بينهما ما يرجعون العاقد، لأن هو وكيل في إجراء الصيغة فقط، فأي إشكالية تحدث بين الطرفين ما يتحمل مسؤولية بسبب قرينة حالية أو مقالية، أو صرح بعدم مسؤوليته بالمعاملة أو تبعاتها أو أقام البينة أو نحوها من الشواهد على الوكالة من أجل التنبيه على أن المسؤول بالمعاملة هو الموكل لا غير أو نحو ذلك، فحينئذ ما راح يكون مسؤول. المسألة 18، لا بأس بجعل الموكل الأجر للوكيل، ولا معنى أنه الوكالة تبتني على الأجر، ما تبتني على المجانية، مثل ما الآن المتعارف وكالات المحامين تبتني على الأجر. وحينئذ فطبيعة هذا الاتفاق هم يختلف، مرة يكون التوافق بين الطرفين على أن يكون قبول الوكيل للوكالة في مقابل أجر مع غض النظر عن موقفه وإجراءاته، ولا أنا أصير وكيل عنك في مقابل أجر المعين. مرة يقول لا، أي عمل تنجزه أنت وكيل عني في مثلا أمر الفلاني أليف باء جيم، كل إذا أنجزت العمل الأول فلك الأجر المعين، أنجزت العمل الثاني فلك الأجر المعين، أنجزت العمل الثالث فلك الأجر المعين. فنفس الوكالة ما تقتضي استحقاق الأجر. وحينئذ فإذا ابتنت الوكالة على الأول ولم يتحقق الفعل من الوكيل لأي سبب كان فيستحق الأجر، وعلى الثاني ما يستحق. هذه مسائل واضحة، ولكن سمحت السيد يذكرها باعتبار هذه رسالة عملية والناس يبتلون بها وأحيانا يغفلون عن بعض الخصوصيات، ولا ما بها يعني بحث علمي يعني دقيق أو نكات علمية دقيقة. المسألة 18، لا بأس بجعل الموكل الأجر للوكيل فإن كان الأجر على نفس الوكالة استحقه بها ولم ينظر لخصوصيات العمل، كما إذا جعله وكيلا للقيام عنه بما يناسب عند الحاجة وعين له في كل شهر مثلا مبلغا من المال، وإن كان الأجر على العمل الموكل عليه استحقه به بالعمل، كما إذا عين للوكيل عنه في إجراء المعاملات مبلغا من المال لكل معاملة يقوم بها. ويعطي وكالة يقول أنت وكيل عني في أن تنجز هذه المعاملات، خمس معاملات مثلا، المعاملة الأولى أجرها كذا، المعاملة الثانية أجرها كذا، فبعد يتوقف استحقاق الأجرة على الإنجاز.
إذا قال الوكيل أنه أنا خلص المعاملات بعدين،
بعد حسب الاتفاق فيما بينهما، ما يفرق،
يعني مو لازم في أول،
لا لا مو شرط. المسألة 20، إذا وكله في بيع بضاعة أو شرائها،
تاسع عشر.
إذا كان الأمر الموكل فيه مما يمكن وقوعه للوكيل والموكل كحيازة المباحات وإحياء الموات والشراء في الذمة، فالقول قول الوكيل في تعيين من أوقع له هذا الأمر. هذا مسألة محل ابتلاء، يعني مسألة ابتلائية، أنه أحيانا إنسان يكون وكيل عن شخص ويجري معاملة رابحة، تصير فرصة معاملة رابحة صفقة، بس هو لما يتعامل مع البايع وما يقول هذا أنا أشتري عن نفسي أو أشتري عن فلان، كما هو المتعارف هكذا. زين، فلما يشتري هاي الصفقة بعدين يقع الخلاف بينه وبين الموكل أن هذه الصفقة اشتراها لمن؟ لنفسه أو للموكل؟ ويرجع إليه، لماذا؟ لأن هذا فعل مباح، يمكن أن يكون عن نفسه ويمكن أن يكون عن الموكل، والأمور القصدية يرجع فيها للشخص نفسه ولا دليل على كونها للموكل إلا إذا قامت حجة، وإذا قامت حجة للشيخ، ولا الأصل الأولي أنه يرجع إليه هو اللي يحدد أنا أنه المعاملة جرت لنفسه أو جرت لموكله. هذا واضح.
يعني أقول سيدنا من حيث بداية الأمر يعني قبل أن يجري المعاملة لابد أن يأخذ إذن الموكل.
يعرف يقول أنا يقول أنت وكيل عني, أنت وكيل عني في شراء بيت, صحيح؟ يجي الوكيل يشتري بيت من شخص بس يجد السعر مناسب فيشتري لنفسه, وما مجبر أن يشتري البيت للموكل, ما معين, ما في اتفاق. حتى لو عينه ما في مشكلة, حتى لو عينه, المهم هو لما راح أجرى المعاملة أجراها لمن؟ فإذا لنفسه فتكون الدار له, إلا إذا قامت حجة شرعية يعني مثل فرض صرح وبين شهدت بأنه قد اشترى المال لموكله, كما يصير أحيانا الأسعار ترتفع فجأة فيطمع مثلا وأمثال ذلك. هذا واحدة مقرنة مو شرط. وعندنا بعض الروايات هم أنه الشخص يوكل, رواية تاريخية طبعا, يوكل بالزواج من امرأة للوكيل بعدين هو يتزوجها لنفسه. المسألة رقم 20, إذا وكله في بيع بضاعة أو شرائها فإن صرح بتقييد البيع أو الشراء من غيره أو بتعميمه لنفسه فلا إشكال, وإن أطلق وقال أنت وكيلي في أن تبيع أو تشتري البضاعة لي بمواصفات معينة فالظاهر أنه يعم نفس الوكيل. هذه مسألة محل ابتلاء كثير. أحيانا الوكيل تكون عند تلك البضاعة التي وكل في شرائها, هو عند محل ويبيع كتب والموكل كلفه بشراء كتاب له, زين هو ما عندك الكتاب, فهل يجوز أن يبيع الكتاب الذي يملكه للموكل؟ هذا بيع وشراء أو ما يجوز؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. المشهور خصوصا بين المتأخرين أنه لا مانع, بالتالي ذاك عند الإطلاق طبعا إذا قرينا خل ما لنا كلام فيه, ذاك طالبه أو وكله في إجراء معاملة في شراء بضاعة معينة, هو يستطيع أن يشتري أن هو يبيع فيكون هو طرف يمثل الطرفين في المعاملة, يمثل نفسه بما هو بايع أصيل ويمثل المشتري بما هو وكيل, ما في مانع. بعض الفقهاء استشكل في ذلك, قال بأنه لا يجوز. الإشكال صار في أمرين, ثبوتا وإثباتا. بعض الفقهاء فيما يحكى عنهم قالوا حتى لو صرح له وقال له لا مانع من أن تشتري لي البضاعة التي تبيعها أنت, هذا البيع ما يصح. عندهم إشكال, يقولون بأنه أدلة المعاملات ظاهرها أن طرفي المعاملة متغايران, وبالتالي فلا دليل على صحة مثل هذه المعاملة ثبوتا ما تصح, مثل المحقق الحلي متردد في ذلك. بل بعض الفقهاء ينسب عدم الصحة للأكثر مثلا. هذا بحث. عندنا بحث ثاني أنه لو فرضنا أنه ثبوتا لا مانع, إذا صرح له بذلك وقال له لا مانع من أن تشتري لي بضاعتك التي تبيعها أنت, فإذن قالوا من ناحية ثبوتية ما في مشكلة، ولكن إذا أطلق لا صرح بالتعميم ولا قيد، قال اشتري لي كتابا كتاب الفلاني، هو مبيع الكتاب، فهل هذا الإطلاق يشمله أو لا؟ بعضهم توقف، قالوا بأنه الكلام هنا ينصرف إلى الشراء من الغير، وأن الوكالة لا تشمل الشراء من نفسه. فإذن هناك بحثان: ثبوتا يصح له ما يصح، وإثباتا ينصرف إليه الإطلاق أو لا. الظاهر أنه في كلا المقامين لا إشكال في ذلك، ثبوتا ما في مانع، ما عندنا دليل، لأن هذه معاملات عرفية، والعرف يراها معاملة صحيحة، مقوماتها متحققة، فما نحتاج أن نرجع إلى إطلاقات الروايات، وأن الإطلاق يشمل ما يشمل إطلاق رواية صحة المعاملة. يعني معاملات عرفية، والإطلاقات تشير إلى ما عليه العرف، فهذه ما في مشكلة. من ناحية الإطلاق هم ظاهرا ما في فرق، قل اشتري لي، أنت وكيل عني في شراء كذا، إذا ما كانت هناك قرينة خاصة على إرادة كون البايع أجنبيا فلا مانع، لأنه التقييد يحتاج إلى دليل، إحنا ما نحتاج إلى دليل، عندنا إطلاق، دليل خاص ما نحتاج، ما عندنا دليل على الإطلاق، لا وجه لله. نعم ممكن أن تكون هناك قرينة حالية، قرينة مقالية، هذا بحث آخر، إحنا ما ندخل بالتفاصيل بذكر المصادق، لأنه بالتالي المصادق تختلف باختلاف الظروف والخصوصيات.
اشتراك التغاير بين البائع والمشتري شنو؟
هم يقولون بأنه أدلة صحة المعاملة ما تشمل هذا، أو لا أقل يشك في شمولها لهذا، فمن يدري أن المعاملة صحيحة شرعا أو ليست صحيحة، هكذا من هالباب يعني. ولكن قلنا بأنه هذه ليست معاملات تأسيسية، وإنما هي أنبائية، فهذه المعاملات هي جارية عند العرف، ما في فرق بينها. بالمقابل قد يبدو من بعض الروايات عدم صحة تصدي شخص واحد للمعاملة عن الطرفين، كما قد يبدو من روايات أخرى أنه عند الإطلاق لا يتجه شراء الوكيل من نفسه، وأن الإطلاق منصرف عن هذه الحالة. والظاهر أنه بعض الفقهاء اللي متوقفين، لا أقل بعضهم متوقفين بسبب بعض هذه الروايات، سنمر على هذه الروايات. معتبرة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل اشتري لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه. فلا تعطه لا ناهية، بالمعاملات تحمل على عدم الصحة. وكذلك معتبرة إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق، هو يبيع ثوب مشابه يعني نفس الموجود نفس المطلوب، فيعطيه من عنده. فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطه من عنده، حتى ذا البضاعة اللي عنده أفضل مما في السوق بنفس السعر أم لا يفعل ذلك؟ وهذه قد يستفاد منها خصوصا على طريقة بعض الفقهاء القدماء أنه يأخذون بالإطلاق بدون رعاية الخصوصيات والنكات المحيطة بالنص، قد يستفاد منها بأن هذه المعاملة ما تصح، سأما ما تصح لأنه تصدي الشخص لكل الطرفين مثلا ما يحقق المعاملة المطلوبة، أو لأن الإطلاق ما يشمل هذا الفرد. ولكن الظاهر أنه الأمر ليس كذلك، إنسان من لاحظ نص الرواية خصوصيات الرواية واضح، الإمام شي يقول له أنت أمين، فالأمين ينبغي أن يحافظ على الأمانة، والإنسان عادة لما يرتبط الأمر بمصالح مادية قد لا يراعي الضوابط الدقيقة للأمانة، سذاك الخائن إلى موقف آخر، حتى الذي هو مؤمن ملتزم، ولكن أحيانا لما تصير معاملات مادية تجده يتسامح بعض الشيء، أو إن مثل هذه المعاملة توفر أرضية للتسامح، فالنهي رح يكون نهي إرشادي، قل احذر من ذلك لا تفعل، أو أحيانا يكون منشأ النهي إرشادي بأي معنى، حتى لا يساء فهمه، لا يساء فهم موقفه، لا يشك فيه، قد يكون هو دقيق في التعامل مع الواقع ويبيع ما هو أفضل بالفعل بسعر مناسب، فمن ناحية ثبوتية وما مقصر ما متهاون بالأمانة، ولكن هو منشأ للشك عند الموكل، فالإمام يقول لما يليق بك أن تفعل هذا. وهناك روايات قد تكون تشير إلى ما ذكرناه، منها رواية ميسر قال قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق، نفس المسألة. قال إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتري له من السوق. هذا هو واضح بعد أنه باب إرشاد حتى يدفع التهمة عن نفسه. وفي رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيء الرجل بدينار ويريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، يعني أداري، هو عند دراهم يبدل، فقال أعطه أرخص مما تجد له. زين، ماذا يقول له أعطه أرخص؟ وما مجبور أعطه أرخص، ما في احتمال أنه الوكيل يجب عليه أن يعطي أرخص، لو المعاملة تصح لو ما تصح، لو يجوز أن يبيع ما عنده يبيع له ما عنده لو ما يجوز، إذا يجوز فالمعيار هو سعر السوق، عند الإطلاق نصرف لا سعر السوق، فالظاهر أن الإمام يقول له أرخص حتى تدفع التهمة عن نفسه، حتى بكرة لما الوكيل رح يسأل، لأنه ضبط سعر السوق بالدقة صعب، قد يكون أحيانا سعر العام للسوق معين، ولكن في شخص بيعرخص، فذاك رح يسأل بالاتفاق بالصدفة رح يسأل ذاك الشخص اللي بيعرخص، فيصير هذا الفعل منشأ للتهمة، يقول أنت بيع الأرخص حتى تضمن بأنه لما يسأل ما رح يتهمك. فواضح أنه هذه الروايات هي روايات إرشادية، إما لتحصين الإنسان من الانزلاق في التسامح مع الأمانات، وإما لدفع التهمة. ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه ومن أبعد نفسه عن مواطن التهم. هذا الظاهر والله العليم. لذلك سمحت السيد ماذا يقول؟ نقرأ المسألة فقط. إذا وكله في بيع بضاعة أو شرائها، فإن صرح بتقييد البيع أو الشراء من غيره أو بتعميمه فلا إشكال، وإن أطلق وقال أنت وكيلي في أن تبيع أو تشتري البضاعة لي بمواصفات معينة، فالظاهر أنه يعم نفس الوكيل، فلا في مشكلة ثبوتية ولا إثباتية، فيجوز له أن يبيع البضاعة من نفسه أو يشتريها كذلك إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره. طبعا هذه المسألة بالمنهج ما موجودة، هذه أضفتها لأنها محل ابتلاء. والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله
عليه وسلم.